إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم الغاية من البعثة المحمدية في تمام صالح الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والحاكم وأحمد، وصححه الشيخ شاكر والشيخ الألباني وغيرهما. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فلا عجب إذن أن يكون حسن الخلق غاية الغايات في سعي العبد لاستكمال الصفات على أساس من التوحيد المكين وثابت الإخلاص واليقين. وقد كان إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق على القمة الشامخة وفوق الغاية والمنتهى، فكان كما قال عنه ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم مع ذلك لا ينفك يدعو ربه في قيام الليل بقوله: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم عن علي رضي الله عنه. يطلب صلى الله عليه وسلم من ربه أن يرشده لصواب الأخلاق، ويوفقه للتخلق به، وأن يصرف عنه قبيح الأخلاق ومذموم الصفات، ويبعد ذلك عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، ومع أن خلقه القرآن الكريم. أخبر سعد بن هشام بن عامر أنه سأل عائشة رضي الله عنها فقال: قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه مسلم. ومعنى أن خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن أنه يعمل به، ويقف عند حدوده، ويتأدب بآدابه، ويعتبر بأمثاله وقصصه، ويتدبره، ويحسن تلاوته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق بهذه المثابة، وهو مع ذلك يسأل الهداية لأحسن الأخلاق، ويستعيذ بالله من سيئها، فكيف يصنع من خلقه إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم كقطرة في بحر أو دون ذلك. وكل إنسان لا محالة يجهل الكثير من عيوب نفسه، فإذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحش المعاصي، فربما ظن بنفسه أنه قد هذب نفسه وصفى أخلاقه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهدة واستنام إلى حسن ظنه بنفسه واتبع هواه. ولا ريب أن حاجة العبد المؤمن إلى حسن الخلق كحاجته إلى الهواء بل أشد، لأن فقد الهواء يعني موت البدن، وفقد الخلق الحسن يعني موت القلب، وفي موت القلب فقد الدين وهلاك الأبد. الخلق لغة السجية والطبع والمروءة والدين، وحقيقته أنه صورة الإنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة. فالخلق حال في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير أو شر من غير حاجة إلى فكر وروية. وجمع الخلق أخلاق، والأخلاق علم موضوعه أحكام قيمة تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح. وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يكون طبيعيا من أصل المزاج، كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو الغضب ويهيج لأدنى سبب، وكالذي يجبن من أيسر شيء كمن يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه. القسم الثاني ما يكون مستفادا بالعادة والتدريب، وربما كان مبدأه بالروية والفكر ثم يستمر عليه حتى يكون ملكة وخلقا. أما السلوك فهو سيرة الإنسان ومذهبه واتجاهه، يقال فلان حسن السلوك أو سيء السلوك. والسلوك عمل إرادي كقول الكذب والصدق وكالبخل والكرم ونحو ذلك. فاتضح أن الخلق حالة راسخة في النفس ليس شيئا خارجيا مظهريا، فالأخلاق شيء يتصل بباطن الإنسان، ولا بد لنا من مظهر يدلنا على هذه الصفة النفسية، وهذا المظهر هو السلوك. فالسلوك هو المظهر الخارجي للخلق، فنحن نستدل من السلوك المستمر لشخص ما على خلقه. فالسلوك دليل الخلق ورمز له وعنوانه، فإذا كان السلوك حسنا دل على خلق حسن، وإن كان السلوك سيئا دل على سلوك قبيح. كما أن الشجرة تعرف بالثمر، فكذلك الخلق الحسن يعرف بالأعمال الطيبة. حسن الخلق، الحسن لغة الحاء والسين والنون أصل واحد، فالحسن ضد القبح، يقال رجل حسن وامرأة حسناء وحسانة. والحسن الجمال، وهو نعت لما حسن، يقال حسن الشيء وحسن يحسن حسنا فيهما، فهو حاسن وحسن. قال الجوهري تقول قد حسن الشيء، وإن شئت خففت الضمة فقلت حسن الشيء. والحسان بالضم أحسن من الحسن، وأحاسن القوم حسانهم. وفي الحديث أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. والحسنى مؤنث الأحسن، وقوله تعالى وصدق بالحسنى قيل أراد الجنة، وكذلك قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى. وقوله تعالى وقولوا للناس حسنا قال ابن جني هي مصدر بمنزلة الحسنى، ومعنى الآية حسنا أي قولا ذا حسنى. وقوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان أي باستقامة وسلوك الطريق الذي درج السابقون عليه. والحسنة ضد السيئة، والمحاسن في الأعمال ضد المساوئ. وقوله تعالى إنا نراك من المحسنين الذين يحسنون التأويل. وقوله تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة أي يدفعون بالكلام الحسن ما ورد عليهم من سيء غيرهم. وقوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن قال أبو إسحاق يكون تماما على المحسن، والمعنى تماما من الله على المحسنين، ويكون تماما على الذي أحسن أي على الذي أحسنه موسى من طاعة الله واتباع أمره. وقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن قيل هو أن يأخذ من ماله ما ستر عورته وسد جوعته. وقوله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن يعني حسن، يقول حسن خلق كل شيء. وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى تأنيث الأحسن، يقال الاسم الأحسن والأسماء الحسنى، ولو قيل في غير القرآن الحسن لجاز، والحسنة النعمة. فهذا معنى الحسن في اللغة من هذا المركب الإضافي وهو حسن الخلق. أما الخلق في اللغة فالخلق اسم لسرية الإنسان وطبيعته التي خلق عليه، مأخوذ من مادة الخاء واللام والقاف التي تدل على تقدير الشيء. قال ابن فارس ومن هذا المعنى الخلق وهي السرية لأن صاحبه قد قدر عليه، وفلان خليق بكذا، وأخلق به أي ما أخلقه، أي هو ممن يقدر فيه ذلك. والخلاق النصيب لأنه قد قدر لكل أحد نصيبه. وقال الراغب الخلق والخلق، والخلق في الأصل واحد، لكن خص الخلق بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر، وخص الخلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. والخلاق أيضا ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه. قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق. والخليقة الطبيعة والجمع الخلائق. قال لبيد فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها. والخلقة بالكسر الفطرة، ويقال خلق فلان لذلك بالضم كأنه ممن يقدر فيه ذلك وترى فيه مخائله. والخلق والخلق السرية، يقال خالص المؤمن وخالق الفاجر، ويقال فلان يتخلق بغير خلقه أي يتكلفه. قال الشاعر يا أيها المتحلي غير شيمته إن التخلق يأتي دونه الخلق. فهذا معنى الخلق في اللغة، وقد مر ذكر بعض ذلك. وأما الخلق في الاصطلاح فقد قال الماوردي الأخلاق غرائز كامنة تظهر بالاختيار وتقهر بالاضطرار. وقال الجرجاني: الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة يصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث يصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا وشرعا بسهولة سميت الهيئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي مصدر ذلك خلقا سيئا. وإنما قلنا إنه هيئة راسخة لأن من يصدر منه بذل المال على الندور بحالة عارضة لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه، أي ما لم يصر هيئة راسخة. حسن الخلق في الاصطلاح، قال القزويني رحمه الله: ومعنى حسن الخلق سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد من الأفعال، وقد يكون ذلك في ذات الله تعالى وقد يكون فيما بين الناس. أما ما يتعلق بذات الله عز وجل فهو أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله تعالى ونواهيه، يفعل ما فرض عليه طيب النفس به سلسا نحوه، وينتهي عما حرم عليه راضيا به غير متضجر منه، ويرغب في نوافل الخير ويترك كثيرا من المباح لوجهه تعالى وتقدس. وإذا رأى أن تركه أقرب إلى العبودية من فعله مستبشرا لذلك غير ضجر منه ولا متعسر به، ويترك كثيرا من المباح لوجهه تعالى وتقدس إذا رأى أن تركه أقرب إلى العبودية من فعله مستبشرا لذلك غير ضجر منه ولا متعسر به. أما في المعاملات بين الناس فهو، أي حسن الخلق، أن يكون سمحا لحقوقه لا يطالب غيره بها، ويوفي ما يجب لغيره عليه منه، فإن مرض ولم يعد، أو قدم من سفر فلم يزر، أو سلم فلم يرد عليه، أو ضاف فلم يكرم، أو شفع فلم يجب، أو أحسن فلم يشكر، أو دخل على قوم فلم يمكن، أو تكلم فلم ينصت له، أو استأذن على صديق فلم يؤذن له، أو خطب فلم يزوج، أو استمهل الدين فلم يمهل، أو استنقص منه فلم ينقص، وما أشبه ذلك، ولم يغضب ولم يعاقب ولم يتنكر من حاله حال، ولم يستشعر في نفسه أنه قد حفي وأوحش، وأنه لا يقابل كل ذلك إذا وجد السبيل إليه بمثله، بل يضمر أنه لا يعتد بشيء من ذلك، ويقابل كل منه بما هو أحسن وأفضل وأقرب منه إلى البر والتقوى وأشبه بما يحمد ويرضى، ثم يكون في إيفاء ما يكون عليه كهو في حفظ ما يكون له. فإذا مرض أخوه المسلم عاده، وإن جاء في شفاعة شفعه، وإن استمهله في قضاء دين أمهله، وإن احتاج منه إلى معونته أعانه، وإن استسمحه في بيع سمح له، ولا ينظر إلى أن الذي يعامله كيف كانت معاملته إياه فيما خلا وكيف يعامل الناس، وإنما يتخذ الأحسن إماما لنفسه فينحو نحوه ولا يخالفه. وقال الماوردي رحمه الله: حسن الخلق أن يكون سهل العريكة، لين الجانب، طلق الوجه، قليل النفور، طيب الكلمة. وحقيقة حسن الخلق أنه لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورة النفس الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولها أوصاف حسنات وقبيحة، والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة، ولذا تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق وذم سوءه. وقال أحدهم: حسن الخلق قسمان، أحدهما مع الله عز وجل، وهو أن تعلم أن كل ما يكون منك يوجب عذرا، وأن كل ما يأتي من الله يوجب شكرا، فلا تزال شاكرا له، معتذرا إليه، سائرا إليه بين مطالعة منته وشهود عيب نفسك وأعمالك. والثاني حسن الخلق مع الناس، وجماعه أمران: بذل المعروف قولا وفعلا، وكف الأذى قولا وفعلا. وهذا إنما يقوم على أركان خمسة: العلم والجود والصبر وطيب العود وصحة الإسلام. أما العلم فلأنه يعرف معالي الأخلاق وسفاسفها، فيمكنه أن يتصف بهذا ويتحلى به ويترك هذا ويتخلى عنه. وأما الجود فسماحة نفسه وبذلها وانقيادها لذلك إذا أراده منها. وأما الصبر فلأنه إن لم يصبر على احتمال ذلك والقيام بأعبائه لم يتهيأ له. وأما طيب العود فأن يكون الله تعالى خلقه على طبيعة منقادة سهلة الانقياد وسريعة الاستجابة لداعي الخيرات. وأما صحة الإسلام فهي جماع ذلك والمصحح لكل خلق حسن، فإنه بحسب قوة إيمانه وتصديقه بالجزاء وحسن موعود الله وثوابه يسهل عليه تحمل ذلك ويلذ له للاتصاف به. قال في النهاية: الخلق والخلق بضم اللام وسكونها هو الدين والطبع والسرية، وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها، وهي مختصة به بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة، والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة. ولهذا تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق في غير موضع، وكذلك جاءت في ذم سوء الخلق أحاديث كثيرة. وذكر صاحب القاموس المحيط أن الخلق هو السرية والطبع والمروءة والدين. وقال القرطبي رحمه الله في التفسير: حقيقة الخلق في اللغة هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب، وسمي خلقا لأنه يصير كالخلقة فيه. وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيم، وهو السرية والطبيعة، لا واحد له من لفظه، فيكون الخلق الطبع المتكلف، ويكون الخيم الطبع الغريزي. وقد أوضح الأعشى ذلك في شعره فقال: وإذا ذو الفضول ضن على المولى وعادت لخيمها الأخلاق، أي رجعت الأخلاق إلى طبائعها. وفي مختصر المنهاج: الخلق والخلق لفظتان مستعملتان معا. يقال: فلان حسن الخلق والخلق، أي حسن الباطن والظاهر، فيراد بالخلق الصورة الظاهرة، ويراد بالخلق الصورة الباطنة. فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئات التي هي المصدر خلقا سيئا. وإنما قلنا إنها هيئة راسخة لأن من يصدر منه بذل المال على الندور لحاجة عارضة لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ. وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية، لأن من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية لا يقال خلقه السخاء ولا خلقه الحلم. حاصل تلك الأقوال في بيان معنى الخلق أنه صورة النفس وأوصافها ومعانيها، كما أن الخلق وصورة البدن وأوصافه ومعانيه، وأن الخلق مكتسب كما قال القرطبي فيقبل الزيادة والنقصان حسنا وقبحا، ولكنه لا يقال لما اكتسب من الصفات خلق حتى يصبح هيئة راسخة ملازمة ثابتة. وكما أن حسن الصورة الظاهرة لا يتم بحسن العينين دون الأنف والفم والخد، بل لا بد من حسن الجميع ليتم حسن الظاهر، فكذلك في الباطن أربعة أركان لا بد من الحسن في جميعها حتى يتم حسن الخلق. فإذا استوت الأركان الأربعة واعتدلت وتناسبت حصل حسن الخلق، وهي قوة العلم وقوة الغضب وقوة الشهوة وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث. أما قوة العلم فحسنها وصلاحها في أن تصير بحيث يسهل بها درك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال، وبين الحق والباطل في الاعتقادات، وبين الجميل والقبيح في الأفعال. وأما قوة الغضب فحسنها في أن يصير انقباضها وانبساطها على حد ما تقتضيه الحكمة، وكذلك الشهوة حسنها وصلاحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة، أعني إشارة العقل والشرع. وأما قوة العدل فهي ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع، فمن استوت فيه هذه الخصال واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقا، ومن اعتدل فيه بعضها دون البعض فهو حسن الخلق بالإضافة إلى ذلك المعنى خاصة. وقد كان كمال تلك القوى في النبي صلى الله عليه وسلم تاما كما ينبغي أن يكون تمامه، فهو في جانب الأيسر من الأمرين ما لم يكن إثما أو مؤديا إلى إثم، وإلا فهو حينئذ يختار الأشد ولا يترك الأصعب. وما عرف أنه صلى الله عليه وسلم انتقم لنفسه قط، بل انتقامه لله وليس لحظ النفس في انتقامه حظ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. متفق عليه. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكما قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته: لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه: لما لم تصنع هذا هكذا، متفق عليه. قال محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله: أبو طلحة وزيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس، كيس عاقل. وقوله ما قال لي لشيء صنعته: لما صنعت هذا هكذا، إلى آخر الحديث، أي لم يعترض عليه في فعل ولا ترك. وأعلم أن ترك اعتراضه صلى الله عليه وسلم على أنس رضي الله عنه إنما هو فيما يتعلق بالخدمة والآداب، لا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية، فإنه لا يجوز ترك الاعتراض فيها. وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، متفق عليه. قوله ألا فعلت كذا أي هل لا فعلت كذا. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته: لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته: هل لا فعلت كذا وكذا. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: قوله 9 سنين يعني في خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي أكثر الروايات 10 سنين، معناه أنها 9 سنين وأشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة 10 سنين تحديدا لا تزيد ولا تنقص، وخدمه أنس في أثناء السنة الأولى، ففي رواية 9 لم يحسب الكسر، بل يعتبر السنين الكوامل، وفي رواية 10 حسبها سنة كاملة، وكلاهما صحيح. وفي هذا الحديث بيان كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، وحسن عشرته وحلمه وصفحه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وأحسنهم أخلاقا، كان أولى الناس بالحب والقرب منه من بلغ في حسن الخلق مبلغا مرضيا، وتسنم من حسن الخلق مكانا عليا. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وصححه الألباني. قال النووي رحمه الله: الثرثار وكثير الكلام تكلفا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه يتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. وقرب أحاسن الناس أخلاقا من النبي صلى الله عليه وسلم له على الإيمان دليل واضح وبرهان صريح، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم وصححه الألباني وغيره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.